الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أخواني في دراسة تطبيقات فقه النوازل في أبواب العبادات. وتقدم معنا شيء من هذه النوازل في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، ونبتدئ في لقائنا هذا بدراسة بعض النوازل المتعلقة بالحج. من المعلوم أن من شروط الحج الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف أهل العلم في تحديد الاستطاعة ما هي، فقال أحمد والشافعي: الاستطاعة المراد بها الاستطاعة المالية المتعلقة بالزاد والراحلة، والقول الثاني بأن المراد الاستطاعة البدنية كما هو مذهب الإمام مالك، والقول الثالث بأن كل من الأمرين يدخل في الاستطاعة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. يتعلق بحثنا هذا اليوم بمسألة أثر وسائل الانتقال الحديثة على شرط الاستطاعة. من المعلوم أن المراكب الحديثة من سيارات أو طائرات أو سفن خضام تقطع عباب البحر قد تغيرت درجاتها وتغيرت عما كان عليه الناس في العصور السابقة، ففي عصرنا يسر الله هذه الوسائل، وهذه الوسائل تقطع المسافات الطويلة وفي أوقات قليلة، وحينئذ المنتقل بهذه الوسائل لا يجد من التعب والمشقة مثل ما كان يجده السابقون في أسفارهم. حدثني والدي أنه انتقل من مكانه إلى مكة ثم عادوا على الرواحل في 50 يوما، وكانوا يمضون 20 في الذهاب ويمضون 20 في الإياب ويمضون 10 أيام في مكة، وهو بينه وبين مكة قرابة 600 كيلو. فكيف والآن أصبح الناس يقطعون هذه المسافة في 5 ساعات بواسطة السيارة، ولو كان هناك طائرة لقطعت في أقل من الساعة. ومثل هذا الأمر هل يؤثر على شرط الاستطاعة أو لا يؤثر؟ تقدم معنا معنى الاستطاعة وأقوال أهل العلم فيها، وذكرنا عددا من النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الباب. فنقول في هذا حينئذ: من كان قادرا على نفقات هذه المراكب الحديثة فإنه يعد مستطيعا بالنسبة للراحلة. إذا كان يجد قيمة ركوب الطائرة أو قيمة ركوب السيارة فإنه حينئذ يعد قادرا، وبالتالي يتعلق وجوب الحج بذمته. وذلك لأنه قد توفرت له قيمة هذه المركوبات، وبالتالي فإن الحج يكون متوفرا له. المسألة الثانية مسألة ما يتعلق بنفقات المطوفين أو نفقات حملات الحج، فإن كثيرا من الدول تشترط على الحاج أن يكون منضما مع حملة أو يكون مسجلا لدى المطوف. فحينئذ هل مما يدخل في الاستطاعة نفقات هذا. كان هناك أحد الباحثين وهو الشيخ سالم المطيري، قد أرسل إلي رسالة يقول: ما قولكم في من عجز عن المال الذي يحصل به على الراحلة الحديثة ليصل بها إلى مكة، ولكن عنده ما يكفي لكراء الدابة القديمة كالإبل ونحوها، وهل يعد مثل هذا مستطيعا؟ وهل العرف اليوم، وأعني به أن المسافر راحلته الوسائل الحديثة، هل له أثر على تفسير حديث الزاد والراحلة؟ وكان الجواب، قال الجواب: سلمكم الله، أن الناس في ذلك على صنفين: الأول القريب من مكة أو كان ساكنا فيها، فهذا يلزمه الحج، لنص الفقهاء على أن الذي يشترط في حقه الراحلة في وجوب الحج هو البعيد، أما القريب فلا يشترط له ذلك. والصنف الثاني: من كان بعيدا عن مكة، فهذا يشترط لوجوب الحج عليه تمكنه من ركوب الراحلة في الجملة. والعبرة في نوع هذه الراحلة راجع إلى العرف، فإذا كان أمثال السائل في أسفارهم التي تكون مسافتها قريبا من مسافة بعد مكة عنه يركبون الطائرة ولا يركبون السيارة، ولم يتمكن من السفر إلا على السيارة، فهذا لا يلزمه الحج. وكذلك من كان أمثاله يركبون السيارة ولا ينتقلون على الإبل، فكان بإمكانه الذهاب على الإبل ولم يتمكن من الذهاب على السيارة، فهذا لم يلزمه الحج ولم يجب عليه. فإن المقصود أن المرجع في ذلك إلى عادة أمثال الحاج في نوع المركوب الذي يحج فيه، ويدل على أن المرجع في ذلك إلى العرف عدد من الأدلة. أولها أن لفظة الراحلة الواردة في الحديث ليست عامة، وألف الحديث ليست للجنس بل هي للعهد، إذ لا يمكن إيجاب جميع الرواحل على الحاج ليكون مستطيعا. وإذا رجعنا للعهد لم نجد معهودا في لسان الشرع ولا في اللغة، بل يسمى كل ما يرتحل عليه راحلة، وحينئذ يكون اللفظ مطلقا لم تقيده اللغة ولا الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ثانيهما أن الزاد في الحديث مطلق فرجع فيه إلى العرف، فلا يجب الحج إلا إذا وجد الحاج طعاما صالحا لأمثاله. قال النووي في شرح المهذب: والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، فيقاس على الزاد الراحلة. وفي الزاد خلاف عند الحنابلة. ثالثها أن الراحلة من الإبل تختلف بحسب نوع الآلات الموضوعة عليها من القتب والمحمل ونحوهما، وقد نص الفقهاء بأن الحج لا يجب على المسلم إلا إذا وجد الراحلة التي يركبها من كان على مثل حالته وعادته، فمن كانت عادتهم ألا يركبوا الإبل إلا إذا كان عليها آلات معينة لم يجب عليهم الحج إلا إذا وجدوا إبلا عليها تلك الآلات. قال في كشاف القناع: ويعتبر، يعني يشترط، ما يحتاج إليه من آلة الراحلة حال كون ذلك صالحا لمثله عادة. رابعها اتفاق الفقهاء على أن الراحلة المشترطة لوجوب الحج لا بد أن تكون صالحة لمثله، وقد قرر العفيف الحنفي في شرح منسكه بأن فقهاء الحنفية قد قرروا أنه يعتبر في كل ما يليق بحاله عادة وعرفا. وقال ابن شاس المالكي: عن الاستطاعة هي معتبرة بحال المستطيع في صحة بدنه وفي ماله وعادته، ومحالة على القدرة والإمكان من غير تحديد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ومسافة الطريق ووجود الجلد وعدمه. وقال النووي في المجموع: لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله. وقال ابن قدامة في المغني: وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله. وخامسها أن الفقهاء ذكروا أن من لا يجد طريقا للحج إلا بواسطة ركوب السفينة وكان قادرا على ذلك فإن الحج يجب عليه. إذا تقرر ما سبق فإن المسألة يحتمل أن يوجد فيها خلاف في مذهب الحنفية والمالكية. فأما الحنفية فإنهم قد ذكروا أن القادر على البغل والحمار لا يعد مستطيعا للحج، لأن اسم الراحلة يراد به الإبل خاصة. قال ابن عابدين: حيث عبر بالراحلة وهي من الإبل خاصة، حيث عبر بالراحلة وهي من الإبل خاصة، وهو الموافق لما في الهداية وشروحها ولما في كتب اللغة من أنها المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. ومع وجود الخلاف في ذلك في مذهب الحنفية، وقد ذكر بعضهم أن القريب الذي لا يجد بعيرا ويجد بغلا وحمارا فإنه يجب عليه الحج وفاقا للشافعية، فمثل هذا قد يخرج عليه الخلاف في مسألتنا. وأما الذي في مذهب المالكية فإن من كان قادرا على المشي وجب عليه الحج ماشيا إذا لم يجد مركوبا، فقد يفهم منه أنه يجب عليه المشي ولو لم يكن من عادة أمثاله المشي، وحينئذ من كان قادرا على الوصول إلى البيت بالراحلة من الإبل وجب عليه الحج ولو كان عاجزا عن الآلات الحديثة التي من عادة أمثاله ركوبها. فهذا تخريج للخلاف في المسألة، والراجح هو القول بعدم الوجوب لما تقدم من الأدلة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أثر وسائل الانتقال الحديثة على اشتراط قدرة الحاج الثبوت على الراحلة. فإن الفقهاء يقولون بأن من عجز عن ركوب الراحلة إلا بمشقة كالشيخ الكبير فإنه لا يجب عليه الحج بنفسه. ولذلك جاء في الصحيح أن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وفي لفظ لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وإذا كان الأمر كذلك فإن المركوبات الحادثة في زماننا سهلة الركوب، مريحة في استخدامها، يستطيع غالب من كان عاجزا في زمان الإبل عن ركوبها يستطيع أن يركب هذه المركوبات. فالشيخ الكبير الذي كان لا يثبت على البعير سابقا وسقط عنه وجوب الحج بسبب ذلك، ربما يستطيع أن يركب الطائرة أو يركب السيارة الموجودة هذا اليوم. وحينئذ من كان كذلك هل يتغير الحكم في حقه؟ فنقول: هذا أصبح مستطيعا لركوب هذه الآلات الحديثة، وبالتالي لا يسقط الحج، لا يسقط وجوب أداء الحج عنه. فنقول حينئذ بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبالتالي فهذا الشيخ الكبير أصبح قادرا على ركوب هذه الوسائل الحديثة، ومن ثم فإنهم يجب عليهم الحج ولا يعذرون في ترك الحج بسبب أنهم لا يستطيعون الانتقال على الدواب السابقة. قد يكون هناك بعض الناس ينعكس حاله فيكون قادرا على ركوب الإبل لكنه لا يقدر على ركوب الطائرة أو ركوب السفينة، لأنه مثلا عنده حالة مرضية لا تتلائم مع هاتين الوسيلتين في الانتقال، كمن يصيبه الغثيان والقيء والشدة ويغمى عليه إذا ركب سفينة أو ركب طائرة ولا يتمكن من ركوب هذه المركوبات الحديثة، مع كونه صحيح البدن يتمكن من ركوب الإبل. فمثل هذا في عصرنا يقال بأنه غير مستطيع. ننتقل إلى المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي مسألة حملات الحج. تفرض كثير من الدول على حجاجها أن يكونوا مع حملات الحج أو أن يكونوا مع المطوفين الذين قد يطالبون بأموال كثيرة قد يعجز عنها بعض الحجاج، فإن إقبال الناس على هذه الحملات جعلها ترتفع أسعارها ارتفاعا كثيرا، قد يوجد من لا يطيقه من الناس، وحينئذ من عجز عن نفقات هذه الحملات فهل يعد عاجزا عن الحج، ومن ثم يقال بأنه يسقط عنه الحج؟ وقبل هذا، هل يجوز إلزام الأفراد بالانضمام إلى حملات الحج أو لا؟ وقد قرر كثير من الفقهاء المعاصرين جواز ذلك لما في هذا الإلزام من مصلحة ترتيب الحج وتخفيف الزحام فيه وما يؤدي إليه من تيسير حج الناس وسلامة الحجاج وعدم إعاقة الحجاج بعضهم لبعض ولرفع المشقة والضرر ونحو ذلك. فنقول من كان عاجزا عن نفقات الحج فإنه حينئذ يعد عاجزا عن الحج ولا يتعلق الحج بذمته. فلو قدر أن المسلم تكلف هذه النفقة واستدانها مثلا، فحينئذ هل يكون حجه مجزيا؟ نقول نعم يكون حجه مجزيا، لأن غير المستطيع إذا تكلف، لأن غير المستطيع إذا كلف نفسه وأتى للحج فإنه حجه يقع صحيحا مجزيا ويسقط بذلك عنه فرض الحج. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسائل متعلقة باشتراط المحرم في سفر المرأة إلى الحج، فإن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم لهذا الحديث، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول طائفة من الفقهاء. وإذا تقرر هذا فهل الوسائل الحديثة من مثل الطائرة ومن مثل السيارات التي قد تصل سريعة والتي يكون فيها رفقة كثيرة، هل يقال بأنه يختلف الحكم معها، ومن ثم لا نلزم المرأة بأن يكون معها محرمها حال سفرها؟ فنقول بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث عامة لم تفرق بين حال وحال، ومن ثم فإن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. وإذا نظرنا إلى قول من يقول بأن المرأة تسافر مع عدم المحرم معها وبالتالي لا يسقط الحج عنها، مع قول من يقول بأن المرأة لا يلزمها الحج بنفسها إذا لم تجد المحرم، نجد أن القول الثاني القائل بمنع المرأة من السفر بدون محرم هو الموافق لتسهيل الشريعة وسهولتها، وهو الملائم لما جاءت به الشريعة من رفع المشقة والآصار عن العباد. وذلك لأن من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم يقول بأنه يجب عليها الحج مع عدم محرمها، وبالتالي فهو يوجب عليها واجبات ويلزمها بأمور قد تعجز عنها، بخلاف من قال بأنها لا تسافر بدون محرم فيقول بأن الحج لم يجب عليها أداؤه في هذه الحال، وبالتالي قد يكون قد خفف عليها. ومن هنا فالقول الموافق للنصوص والقول الموافق لسماحة الشريعة ويسرها هو القول بأن المرأة لا تسافر إلى الحج ولا يجب عليها الحج إلا إذا كان سيسافر معها محرمها. إذا تقرر هذا فإن الناظر في أسباب مشروعية وجوب المحرم يجد أنها لا زالت موجودة في سفر المرأة في الطائرة، فإن المرأة ستدخل صالة المسافرين وحدها، وربما تتأخر عنها الطائرة، وثم إن الطائرة قد يجلس معها وبجوارها من لا يكون متحفظا في أفعاله، ثم هذا البلد الذي ستصل إليه ما هي ظروفه، ثم انتقال المرأة في مواطن الحج بدون أن يكون معها محرم، ثم السكن في هذه الفنادق، إلى غير ذلك من الأحكام التي قد تعرض المرأة مع وجود هذه الأحوال الحديثة فيما يتعلق بسفر المرأة. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى هي من مسائل وجوب الحج. جمهور أهل العلم يرون أن الحج واجب على الفور خلافا للشافعي. في بعض البلدان قد يقع بينها وبين غيرها من البلدان إشكالات سياسية ومقاطعة سياسية، هذه المقاطعة السياسية قد تجعل بعض الناس لا يستطيع أداء الحج على الفور. مثال ذلك أن تكون دولة قد وجد بينها وبين دولة أخرى عدم تفاهم فيما يتعلق بأمور التأشيرات ونحوها، مما يجعل الناس يعجزون عن الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج. ففي هذه المسائل نقول بأنه ففي هذه المسائل نقول بأن من كان كذلك سقطت عنه فورية الحج، لأنه لا يتمكن من أداء الحج على الفور، وبالتالي هو عاجز عن الذهاب. ومن القواعد المقررة أن الواجبات الشرعية تسقط مع العجز عنها، فإذا عجز عن الذهاب إلى الحج بسبب هذه الأمور فحينئذ لا بأس أن يؤجل الحج إلى سنة أخرى. وقد أثر مثله في قضايا الاختلاف بين ابن الزبير والأمويين، فإنه لما وقع بين الناس ما وقع في مكة أفتى كثير من علماء ذلك العصر بتأجيل الحج في ذلك العام لوقوع الحرب بين ابن الزبير وبين الحجاج عامل الأمويين في ذلك. وهذا آخر ما نتكلم عنه في محاضرتنا هذا، ونرجي إن شاء الله بقية نوازل الحج إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.